الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونستنصره، ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والشرك والعمى، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واسعوا في مرضاته، وتدبروا آياته، وتفقهوا في الدين، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. في هذه الآية الكريمة يعاتب الله تعالى عباده المؤمنين: أما أن لهم أن تلينوا قلوبهم وتخشع لذكر الله عندما يسمعون كلام الله يتلى عليهم ويسمعون أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أما أن لهم أن تخشع القلوب وتنقاد الجوارح لأوامره ونواهيه وزواجره؟ أما أن لهم أن يستعظوا ويعتبروا ويتفكروا ويتدبروا ويحاسبوا أنفسهم ويتذكروا ما هم قادمون عليه؟ هذه الآية جاءت بعد أن ذكر الله تعالى حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات قبل عبورهم الصراط، قبل أن يعبروا الصراط، وما يحدث للمنافقين من الغبن والحسرات عندما يطفى نورهم فيتخبطون في الظلمات، لأن نورهم مزيف، يعطون نورا مزيفا مثل إيمانهم في الدنيا، كان إيمان مزيف دعايات وكذب. ثم حذر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا مثل أهل الكتاب من قبلهم الذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فلا تخشع ولا تلين لذكر الله تعالى، ولم يثبتوا على دينهم لما طال عليهم الأمد، لما طالت عليهم المدة لم يثبتوا على دينهم. وهذا يدل أن القلوب محتاجة دائما إلى تذكير، القلوب محتاجة دائما إلى تذكير، فإذا غفلت جثم عليها الشيطان فتغسو وتجمد ويغطي عليها الران. والتذكير يكون بالكتاب والسنة لتحيا القلوب بالكتاب والسنة، ومن لم يتعظ بالكتاب والسنة فلن يتعظ بشيء آخر أبدا، فما انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها إلا بالقرآن والسنة. بعد هذه الآية قال الله تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وفي هذه الآية دليل أن الله تعالى الذي يحيي الأرض بعد موتها بالمطر قادر أن يحيي الأموات ويبعثهم ويجازيهم على أعمالهم، وأيضا هو وحده القادر على أن يحيي القلوب بعد موتها ويشفيها من أسقامها ويلينها بعد قسوتها، وهو الذي يهدي الحيران بعد الضلال وينور القلوب المظلمة، ينورها بالقرآن مثل ما يحيي الأرض المجدبة بالأمطار. فالوحي غيث القلوب، الوحي الإلهي غيث القلوب، والمطر غيث الأجسام وغيث الأرض، والقلوب محتاجة للغيث أكثر من حاجة الأرض ومن حاجة الأجسام للمطر. غيث القلوب أهم من غيث الأجسام، غيث القلوب أهم من غيث الأجسام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما أصاب عبد هم أو غم فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرحا وسرورا. فالذي أصابه الهم والغم والحزن إذا توسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى
وصفاته العليا أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلبه. ربيع يعني غيث، الربيع يعني الغيث، ربيع قلبه يعني غيث قلبه. فرج الله همه وأبدله فرحا وسرورا، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يتهجد، يستفتح الصلاة بهذا الدعاء أحيانا وليس دائما، أحيانا يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الوحي ولا ينطق عن الهوى، كان يدعو الله ويتوسل إليه بربوبيته وبقدرته وعظمته وبحكمته أن يهديه إلى الحق الذي اختلف فيه الناس، يهديه إلى الحق الذي اختلف فيه الناس. فالناس مختلفون في أمور الدين، وأهل الحق قليلون جدا، واستعيد من هداه الله تعالى للحق وأعانه على اتباعه. بعض الناس يسبح في الشرك وفي البدع وفي الخرافات، وتسمعه يقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فلو أنه مخلص في دعائه وصادق مع ربه ويتبع الحق أينما وجده ومجرد من الهوى لهداه الله تعالى إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، لكنه يقول هذا الدعاء بلسانه وهو متبع هواه ومصر على ذنوبه، مصر على ذنوبه، فكيف يهديه الله تعالى إلى الحق وقد يدعو بهذا الدعاء وبطنه مليئة بالحرام؟ وتفكروا في هذا التوسل المشروع، توسل إلى الله تعالى بربوبيته للملائكة، ولم يتوسل إليه بجاه أحد من الملائكة أو بجاه أحد من المخلوقين، فهذا توسل بدعي بجاه أحد من المخلوقات، توسل بدعي، وقد يصل إلى الشرك الأكبر إذا جعل بينه وبين الله واسطة، يصل إلى الشرك الأكبر. وإنما قال: اللهم رب جبرائيل، ولم يقل اللهم بجاه جبرائيل، قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل. وهؤلاء الملائكة عظام الخلقة، الأقوياء الكرام، موكلون بالحياة كلها، جميع الحياة حتى بعد الموت موكلين بها، حياة القلوب وحياة الأجسام وحياة الناس ما بعد الموت. فجبرائيل موكل بحياة القلوب وهو الوحي الإلهي، وميكائيل موكل بالقطر بالمطر الذي هو حياة الأجسام وحياة الأرض، وإسرافيل موكل بحياة الناس بعد الموت، ينفخ في الصور فيقوم جميع الناس من قبورهم إلى رب العالمين، إلى أرض المحشر، يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر، كل امرئ بما كسب رهين، ينظر ما قدمت يداه، ويقفون حفاة لا نعال لهم، عراة لا ثياب لهم، غرلا غير مختونين، بهما لا يملك أحدهم مثقال ذرة، ما يملك أحدهم مثقال ذرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا ينفع والد ولا ولد، لا تنفع قبيلة ولا عشيرة ولا حزب، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء به من الوحي، شبهه بالغيث. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا وكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى والعصب الكثير، وكانت منها طائفة أجادب، كان منها طائفة أخرى أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم وعلم، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، هذه القيعان، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذا هو حال الناس مع الوحي الإلهي، حياة القلوب، منهم من هو مثل الأرض الصالحة للزراعة قبلت الغيث وأنبتت الكلى والعشب الكثير، ومنهم من هو مثل الأرض الأجادب لكنها أمسكت الماء فانتفع به الناس. ومنهم من هو مثل الأرض القيعان لا تمسك ماء ولا تنبت الزرع مثل السبقة، لا يقبل العلم والهدى ولم ينتفع به ولم يحمله إلى غيره فينفع به الناس، ولم يرفع رأسه بسنة نبيه، لم يرفع رأسه بسنة نبيه. وربما يكون هذا النوع هم الأكثرين. وقد سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله على رسوله روحا، سماه روح حياة. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فسماه روح وسماه نور، وبين أن الكفار مثل الأنعام بل أضل من الأنعام. قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال في آية أخرى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وبين في آية أخرى أنهم أموات غير أحياء، أموات لأنهم فقدوا الروح، هذا فقدوا هذا الروح وفقدوا الحياة الحقيقية. وبين في آية أخرى أنهم صم بكم عمي لا يعقلون ولا يرجعون. تفكروا لو أن إنسان خلق أعمى وأصم وأبكم لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، كيف يكون حاله مع أهله؟ كيف يتعامل مع أهله؟ أصم لا يسمع وأعمى لا يبصر وأبكم لا يتكلم، يكون نكبة على أهله. هذا الرجل هذا الشخص يكون نكبة على أهله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. فكل ما في الدنيا لا خير فيه إلا هذه الخصال، ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. وكان أحد السلف يقول والله ما أحببت الدنيا إلا من أجل ركيعات أركعهن في السحر، يعني يقوم آخر الليل. وكان وقال ما والله ما أحببت الدنيا إلا من أجل ركيعات أركعهن في السفر ومن أجل مزاحمة طلبة العلم في حلق الدخل بالركب. وبعض الناس عندهم شك من البعث والجزاء لأنه يحكم عقله القاصر، عقله الفاسد يحكم في الدين، فيقول كيف يجتمع الناس الأولون والآخرون في صعيد واحد وكيف وكيف. وهذا الكلام قد قاله من قبلهم صناديد المشركين، قالوا هذا الكلام. فضرب الله تعالى لهم مثلا بالأرض الميتة كيف يحييها بعد موتها، ومثل آخر بإحياء الإنسان من العدم وأطوار حياته. فمن كان عنده ذرة من إيمان فإنه يوقن أن هذا هو الحق. قال الله تعالى في سورة الحج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إذا كان عندكم شك من البعث، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فبين في هذه الآيات لمن في قلبه شك من البعث دليلين واضحين لمن كان له أدنى عقل، الذي عنده أدنى عقل. الدليل الأول هو خلق الإنسان من العدم وأطوار حياته، فالأصل هو التراب، الأصل من التراب، ثم يبدأ نطفة مجرى ثم علقة ثم مضغة ليبين للناس، وإلا فهو قادر أن يخلقه في لحظة واحدة يقول له كن فيكون. ثم يخرج طفلا، يخرج طفلا رضيعا ضعيفا جاهلا ثم يبلغ أشده وقد يموت قبل البلوغ، وقد يعمر حتى يرجع إلى أرض العمر وأخذت العمر وهو الهرم والتخريف والضعف. والدليل الثاني لإحياء الأرض بعد موتها، فالأرض تكون ميتة يابسة جافة، فإذا أنزل الله تعالى عليها الغيث اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أنبتت الفواكه والحبوب والخضروات متاعا للناس، متاعا لهم ولأنعامهم. فهذه الأدلة كافية ليعلم الإنسان أن الله تعالى هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. والناس بحاجة غيثين، الناس بحاجة غيثين. الغيث الأول المطر الذي يحيي الأرض بعد موتها، وينبت الزرع ويحيي الأجسام فتكثر الأرزاق وترخص. والغيث الثاني غيث القلوب وهو الأهم. غيث القلوب الأهم، مع أن أكثر الناس يهتمون بالغيث الذي يحيي الأجسام ولا يهتمون بالغيث الذي يحيي به الله القلوب. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين ويا ناصر المستضعفين، اللهم كما أغثتنا بالأمطار المباركة أغث قلوبنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احينا على دينه وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لواءه، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وكما آمنا به ولم نره فاجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله واحذروا من الذنوب والمعاصي، فإنها إذا تراكمت على القلب أعمت بصيرته وأضعفته، فلا يفرق بين الحق والباطل. وحتى لو فرق بين الحق والباطل، لو عرف الحق من الباطل، فإنه يفضل الباطل على الحق اتباعا للهوى، يفضل الباطل على الحق اتباعا للهوى. والسعيد من عرف الحق واتبعه، فلا يكفي معرفة الحق بل لا بد من اتباعه وتفضيله. وقد مدح الله تعالى أنبياءه الكرام بأنهم عندهم بصيرة يعرفون بها الحق، وعندهم قوة على تنفيذه، عندهم بصيرة وقوة. قال الله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي والأبصار، معنى أولي الأيدي والأبصار عندهم بصيرة قوية لمعرفة الحق، وعندهم قوة على تنفيذ الحق. وانقسم الناس في هذا الأمر إلى أربعة أقسام. القسم الأول عرفوا الحق واتبعوه ونفذوه في أنفسهم وفي غيرهم، وهؤلاء هم أفضل الناس. والقسم الثاني أعمت الذنوب قلوبهم، فلا عندهم بصيرة يعرفون بها الحق ولا عندهم قوة على اتباعه وتنفيذه، وهم أكثر الناس. هؤلاء هم قذى العيون، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: قذى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، ولا يستفاد من صحبتهم إلا الشر والفساد والفتن. والقسم الثالث من له بصيرة في الدين، عنده بصيرة يعرف الحق، يعرف الهدى من الضلال، ويعرف ويفرق بين المعروف والمنكر، لكنه ضعيف لا قوة عنده على تنفيذ الحق، وهذا حال المؤمن الضعيف، يرى المنكر فلا يقدر أن يزيله ولا يقدر على نصرة الحق. والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، كلهم فيهم خير، المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، لكن المؤمن القوي أحب إلى الله، المؤمن القوي أحب إلى الله. والقسم الرابع من له قوة وعزيمة وهمة ويحب الحق ويحب أن ينصر الحق، لكنه ضعيف البصيرة، ضعيف البصيرة في الدين، لا يفرق بين الحق والباطل، يحسب كل سودة تمرة ويحسب كل بيضة شحمة، تخدعه الدعايات وتغشه الروايات، فيبذل جهودا عظيمة في نصرة الباطل وهو يحسب أنه في سبيل الله، يبذل جهود كبيرة في نصرة الباطل وهو يحسب أنه في سبيل الله، لأن أهل الباطل عندهم دعايات، عندهم دعايات كبيرة ووسائل إعلام منظمة يصرفون المبالغ الهائلة على الدعايات. وأفضل الناس من عرف الحق واتبعه وفضله، وهذه درجة عالية ما يصل لها كل إنسان، لا يصل لها إلا من وفقه الله ونور بصيرته. أما عباد الدنيا وعباد الكراسي وعباد الأهواء فبينهم وبين هذه الدرجة، بينهم وبين هذه الدرجة مسافة طويلة، لأن هذه الدرجة، هذه الدرجة معرفة الحق واتباعه وتفضيله لا تنال إلا بشيئين: بالصبر واليقين. لا تنال هذه الدرجة إلا بالصبر واليقين، كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر يدفع الشهوات المحرمة، وباليقين يدفع الشبهات المضللة. بالصبر يدفع الشهوات المحرمة، وباليقين يدفع الشبهات، لأن جميع الفتن تكون إما شبهات أو شهوات، إما شبهات في الدين أو شهوات محرمة أو الاثنين، شبهات وشهوات. فبالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يدفع شبهات الملبسين ودعايات المضللين وأكاذيب المضللين. فمن رزقه الله تعالى الصبر
واليقين فقد أوتي خيرا كثيرا، فيصبح قلبه مثل المرآة المجلوة، صافي نقيا قويا ثابتا على الحق، لا تغيره رياح الأهواء ولا زخارف الملبسين ولا الفتن. هذا القلب إذا دنا منه الشيطان ليدخل عليه وأراد الدخول عليه فإن الشيطان ينطلع، فيجتمع عليه الشياطين يقولون ماذا به، فيقول العارفون منهم يقولون به نظرة إنسي، كما نقول نحن به نظرة جني أو نقول به مثل الجن. والفرق كبير بين هذا القلب الحي السليم المنور وبين القلب المظلم المليء بالشهوات والشبهات. لم يستقي قلبه من نور الوحي الإلهي، بل سقاه بزبالة الأفكار وآراء الرجال، وقال فلان وعلان، فاتبع هواه وكان أمره فرطا. القلب المظلم ليس عنده صبر يدفع به الشهوات، وليس عنده يقين يدفع به الشبهات، لا صبر ولا يقين. ذلك القلب المظلم يكون مأوى للشياطين، يدخل فيه الشيطان بدون استئذان، لأن الباب مفتوح والنوافذ مهدمة، مثل الخرابة، قلبه مثل الخرابة. القلب المظلم يرى المعروف منكر والمنكر معروف، يرى الشرك توحيد والتوحيد يرى شرك، يرى السنة بدعة والبدعة سنة. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن طريق النجاة من الفتن هو التمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح رضي الله عنهم من السابق من الصحابة والتابعين، فهم أعلموا بمراد الله تعالى ورسوله، هم أعلم بمراد الله ورسوله. واحذروا يرحمكم الله من الفتاوى المخالفة للكتاب والسنة، فإنها تجر المسلمين إلى الهاوية. الفتاوى الجائرة تقود البلاد والعباد إلى الدمار والهلاك وإلى خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الفتاوى المنحرفة تدفع المسلمين إلى الخوف والجوع والشتات والتشريد، فكم دماء سفكت وكم نفوس أزهقت بسبب هذه الفتاوى الجائرة، كم أطفال يتموا ونساء رملوا، كم مشردين، كم معوقين، كم أموال نهبت أو سرقت، كم مصالح أطلت، كم وكم وكم. فتاوى ظالمة تدفع الناس إلى النار وتعيدهم بالجنة، تدفعهم إلى النار وتعيدهم بالجنة وكأن مفاتيح الجنة بأيديهم. فتاوى ظالمة زائغة تأمر الناس أن يخرجوا جميعا، رجال ونساء يخرجون للفوضى وللقتل والانتهاك الأعراض، بدل أن يأمرهم بتجنب الفتن وأن يلزموا بيوتهم. فتاوى مخالفة للشرع ومصادمة للكتاب والسنة، وصادمة للكتاب والسنة. ألا يخاف الذين أصدروا هذه الفتاوى أن يمتحهم الله تعالى برده وخنازير، كما مسخ علماء بني إسرائيل لما استخدموا العلم للمصالح الدنيوية، مسخهم الله. واعلموا هداني الله وإياكم إلى صراطه المستقيم، أن العالم كله أول وآخر إنس وجن لو اجتمعوا كلهم وخالفوا الكتاب والسنة فإنهم على باطل على باطل على باطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وثبتنا عليه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واصرفه عنا. اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائه من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة سواك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت علم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وآخر الصلاة.